الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
القطع الطريق
والموضوعي،
ذكرنا في الدرس الماضي ما هو المقصود بالقطع الطريقي وما هو المقصود بالقطع الموضوعي، وهنا نبين هذه المسألة بشكل مقتضب، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبق هذا المطلب. القطع الطريقي واضح معناه من اسمه، يعني هو ما يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي، أي ما يكون محرزا للحكم الشرعي. أما القطع الموضوعي فهو ما يكون موضوعا للحكم الشرعي. ذكرنا فيما سبق أنه الحكم عادة سواء كان حكما عقليا أو حكما شرعيا لا بد أن ينصب على موضوع معين، وهذا الموضوع تارة يؤخذ به القاطع وتارة لا يؤخذ به القاطع. يعني تارة يقال الخمر حرام، فهنا الحرمة كحكم شرعي منصب على عنوان الخمر، وأخرى يقال الخمر المقطوع الخمرية حرام، هنا الحرمة كحكم شرعي منصب على الخمرية زائدا القاطع. يعني لا يكفي لثبوت الحرمة للخمر فقط عنوان الخمرية، وإنما عنوان الخمرية زائدا كون هذا الخمر معلوم الخمرية. يعني لو كان هذا الخمر مشكوك الخمرية فلا تثبت له الحرمة. فإذا أصبح القطع هنا عنصرا من العناصر التي تشكل الموضوع، أو قل هو موضوع الحكم. والحكم عادة كما تعلمون متأخر عن موضوعه، يعني لا بد أولا الموضوع ثم بعد ذلك ينصب الحكم على الموضوع. العلاقة بين الحكم والموضوع هي بمثابة العلاقة بين العلة والمعلول، وعادة العلة متقدمة والمعلول متأخر، فالموضوع متقدم والحكم متأخر، ومن هنا يكون القطع الموضوعي متقدما على الحكم. فإذا كان متقدما على الحكم لا يمكن أن يكون منجزا للحكم. لماذا؟ لأن ما ينجز الحكم عادة هو ما يكون طريقا إلى الحكم، والقطع الموضوعي ليس طريقا إلى الحكم، لأنه ليس هناك حكم قبل وجود القطع الموضوعي. يعني القطع الموضوعي موجد للحكم، محقق للحكم. يوجد القطع أولا ثم بعد ذلك يوجد الحكم، والقطع إنما يكون منجزا لما هو كاشف عنه من أحكام، لما هو طريق إليه، لما هو محرز له من أحكام، لأن القطع إنما ينجز لكاشفيته عن الحكم. ولذلك نقول أن القطع الطريقي هو المنجز، بينما القطع الموضوعي ليس بمنجز. لماذا؟ لأن القطع الموضوعي الحكم غير موجود ويوجد بعد وجود القاطع، بينما في القطع الطريقي الحكم موجود والقاطع يكون كاشفا عن هذا الحكم. النقطة الأخرى التي ذكرناها، إذا اتضح المقصود بالقطع الطريقي والمقصود بالقطع الموضوعي، وإذا اتضح أن القطع الطريقي هو المنجز والقطع الموضوعي ليس بمنجز، والقطع الطريقي إنما يكون منجزا لأنه كاشفا عن الحكم، والقطع يكون منجزا عادة لما هو كاشف عنه من أحكام، إنما هو منجز لكاشفيته. بقيت نقطة أخيرة، وهي أنه قد يكون قطع واحد من زاوية قطع طريقي، فيما يكون هذا القطع من زاوية أخرى قطع موضوعي. من قبيل ماذا؟ هنا نقول هكذا: إذا قطعت بحرمة الخمر، إذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك بيعه. لاحظوا في المقام القطع بحرمة الشرب هو قطع طريقي بالنسبة إلى الحرمة، حرمة الشرب، وهذا القطع بنفسه القطع بحرمة الشرب يكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى حرمة البيع. فهو إذن هذا القطع، القطع بحرمة الشرك، هو من زاوية حرمة الشرك، من حيث حرمة الشرك يكون قطعا طريقيا، ومن زاوية حرمة البيع يكون قطعا موضوعيا، وهو بنفس الوقت طريق إلى حكم وموضوع إلى حكم آخر. هذا هو ملخص الكلام في الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. الآن نطبق هذا الموضوع، القطع الطريقي والموضوعي. تارة يحكم الشارع بحرمة الخامر مثلا، فيقطع المكلف بالحرمة ويقطع بأن هذا خمر، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه، منجزا على المكلف، كما تقدم فيما سبق في بحث حجية القاطع. ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة. لماذا؟ لأنه مجرد طريق وكاشف عنها، لأنه مجرد طريق وكاشف عن الحرمة، وليس له دخل وتأثير في وجودها واقعا، ليس له دخل وتأثير في وجود الحرمة واقعا.
لاحظوا هنا القطع الطريقي، القطع الذي يكون طريق إلى الحرمة، بينما بالقطع الموضوعي القطع الذي يكون موجدا ومؤثرا في تحقيق ووجود الحرمة. ولذلك قال ويسمى القطع في هذه الحالة، يعني في حالة ما يكون منجزا، بالقطع الطريق بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنه مجرد طريق وكاشف عنها، لأن القطع الموضوعي مؤثر في وجود الحرمة واقعا. لأنه لماذا؟ لأنه طريق للتكليف، طريق للحرمة بالنسبة إلى تلك الحرمة، إلى حرمة الخالق، لأنه مجرد طريق وكاشف عنها، وكاشف عن الحرمة، وليس له دخل وتأثير في وجودها، في وجود الحرمة واقعا، لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال، يعني الحرمة ثابتة لعنوان الخمرية، سواء قطعت به أو لم تقطع به، سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا أو لم يقطع. وأخرى يعني وطارة أخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام، فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر. لاحظ هنا لدينا حكم شرعي، ما هو الحكم الشرعي؟ الحرمة. ولدينا موضوع لهذا الحكم، ما هو الموضوع؟ الموضوع خامر زائدا القطع بأنه خامر، وهذا يعني لو كان هناك خامر ولم نقطع بأنه خامر، ما كنا ندري أن هذا خامر أساسا، هذا علاج سائل، ولم نكن نعلم بأنه خامر. هذا في ضوء هذا الكلام يكون محرم أو لا يكون محرما؟ لا يكون محرم. لماذا؟ لأن موضوع الحرمة متألف من عنصرين، العنصر الأول كونه خمر في الواقع، والعنصر الثاني أن نعلم بأنه خمر، أن نقطع بأنه خمر. فأصبح القاطع موضوعا، أي قل جزء الموضوع للحكم الشرعي، والموضوع دائما متقدم على الحكم، لأن الموضوع بمثابة علة بالنسبة إلى الحكم، والحكم بمثابة المعلوم، ودائما العلة متقدمة على المعلوم. فهنا لا بد أن يكون هذا القاطع متقدما على الحكم، على الحرمة، تقدم العلة على المعلوم، أو قل تقدم الموضوع على الحكم. وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام، لاحظ الموضوع هنا الخمرية زائدا القاطع بأنه خمر، ثم بعد ذلك يأتي الحكم ما هو الحرمة. فلا يحرم الخمر من حيث هو خمر، بما هو خمر، بما أنه خمر، إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر. لاحظ الموضوع هنا خمر زائدا قطع المكلف به. ويسمى القاطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي. لماذا؟ لأنه موضوع للحكم الشرعي، لأنه دخيل في وجود الحرمة، لأن هذا القاطع قبل وجوده لم توجد الحرمة، يعني لا بد أن نقطع بأن هذا خامر ثم بعد ذلك توجد الحرمة، وثبوتها للخامر فهو لأنه دخيل في وجود الحرمة هذه الفاصلة القبل وثبوتها زائدة، وثبوتها للخامر فهو المفروض تصير قبل فهو الخارجة، فهو بمثابة الموضوع للحرمة يعني، فهذا القاطع بمثابة الموضوع للحرمة. ربما ما موجودة قواعدكم الخارجة قبل وثبوتها، أقول لا بد أن تكون قبل كلمة فهو. والقاطع هذه النقطة الثانية، من الذي ينجز؟ الذي ينجز هو القطع الطريق دون الموضوع.
لماذا؟ والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا فمنصف لماذا؟ لأن منجزيته
يعني منجزية
القطع هي من أجل كاشفيته، وهو من الذي يكشف عن التكليف؟ الذي يكشف عن التكليف هو القطع الطريق دون الموضوع، وهو أي القطع إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه، فالقطع الطريقي يكشف عن التكليف، وأما التكليف الذي يكون القاطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته، لأن القطع الموضوعي هو دخيل في أصل ثبوت التكليف، في أصل ثبوت الحرمة في المثال المتقدم، قبل القطع بالخمرية لا حرمة أصلا، فهو القطع الموضوعي لا يتنجز بذلك عطفه التكليف، التكليف لا يتنجز بذلك القاطع أي بالقطع الموضوعي. ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، وإنما القطع بالخمرية ماذا يحقق؟ يحقق الحرمة، يثبت الحرمة، لأنه القطع بالخمرية لا يكشف عنها، لا يكشف عن الحرمة، وإنما يولدها، يعني قبل القطع بالخمرية هذا الخمر ليس بمحرم، بعد القطع بالخمرية وجدت الحرمة، تحققت الحرمة، ولدت الحرمة يعني. بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بالحرمة مقطوع الخمرية، لاحظ القطع الأول القطع بحرمة مقطوع الخمرية، القطع بحرمة هذا القطع الأول قطع طريقي، قطع علما للحرمة، هذا هو الذي ينجز. مقطوع الخمرية مقطوع، القطع الثاني قطع موضوعي، موضوع بالنسبة للحرمة، وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه من الأحكام ومن التكاليف، وطريقا إليه، طريقا إليه عطف تفسير على كاشفا عنه، لأن ما يكون كاشفا عنه هو يكون طريقا إليه من التكاليف دون ما يكون، أيضا هذه الفاصلة الفارزة قبل وطريقا المفروض تصير قبل دونه، دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الأحكام، من القطع الموضوعي الذي يولد الأحكام وينتج الأحكام، يعني يأتي الحكم بعد تحققه لا يكون منجزا. وقد يتفق أن يكون النقطة الثالثة، قلنا قطع واحد من زاوية هو قطع طريقي ومن زاوية أخرى هو قطع موضوعي، وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر، لاحظوا هو قطع واحد لكن من زاوية موضوعي من زاوية أخرى طريقي. ثم إذا قال المولى الخمر حرام، يعني شرب الخمر حرام، ثم قال المولى من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، يعني من قطع بحرمة شرب الخمر فيحرم عليه بيعه، لاحظوا القاطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى حرمة الشرب يصير قطع طريقي، طريق للحرمة الأولى، والقاطع بالنسبة إلى حرمة البيع فيحرم عليه بيعه قطع موضوع، لأن القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر يعني حرمة الشرب، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر. هذا هو تمام الكلام في بيان الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. المبحث الآخر الذي هو مبحث تطبيقي للمطلب المتقدم، يعني للقطع الموضوعي والقطع الطريقي، هو جواز الإسناد إلى المولى. ما هو المقصود بهذا العنوان جواز الإسناد إلى المولى؟ المقصود بجواز الإسناد إلى المولى
انه لو قطعنا بتكليف معين، قطعنا بحرمة لحم الخنزير، او قطعنا بحرمة الخمر مثلا، قطعنا بوجوب صلاة الصبح، هل يجوز ان نسند ذلك الى المولى فنقول ان هذا الحكم الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، الله سبحانه وتعالى اوجب صلاة الصبح، او لا يجوز؟
نعم يجوز.
متى يجوز؟ اذا قطعنا بالحكم الشرعي، لان هذا القول بعلم، ويجوز القول بعلم. اما متى لا يجوز؟ لا يجوز اذا لم نكن نعلم، فاذا لم نكن نعلم يكون القول قول بلا علم، واذا لم يكن قول بلا علم، واذا كان القول قول بلا علم فيكون محرما. وبعبارة اخرى نقول ان القاطع كما انه فيه جانب عملي يمثل المنجزية والمعذرية، قلنا القاطع فيه اثر شرعي، فيه اثر عملي يمثل المنجزية والمعذرية، اي ان القطع بالتكليف ينجز التكليف على المكلف، ويكون التكليف ثابتا في ذمة المكلف. كما ان القطع بعدم التكليف، يعني عندما نقطع بان هذا ماء ونشرب منه من هذا السائل، يعذر عن التكليف، يعني تكون ذمة المكلف فارغة، يكون المكلف معذورا، لا يتنجز التكليف في حقه. فلو شرب من هذا السائل حتى لو انكشف فيما بعد انه ليس بماء وانما هو امر محرم لانه نجس مثلا، فحينئذ مثل هذا المكلف يكون معذورا ولا يستحق العقاب. وكما ان في القاطع جانب عملي تمثله المنجزية والمعذرية، هناك ايضا في القاطع شيء اخر، وهو جواز اسناد نفس الامر، نفس الحكم المقطوع به الى المولى. يعني يجوز ان نسند حرمة الخمر الى المولى فنقول الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، يجوز ان نسند وجوب الصلاة الى المولى فنقول الله سبحانه وتعالى اوجب صلاة الصبح. وهذا هذا الاسناد حكم شرعي، جواز نفس حكم شرعي. هذا الحكم له موضوع او ليس له موضوع؟ نعم هو موضوع. اهو موضوعه، موضوعه هو القاطع بحرمة الخمر، القاطع بوجوب صلاة الصبح، القاطع بحرمة لحم الخنزير. فهذا القاطع يكون من جهة، من ناحية قطعا موضعيا، فيما يكون من جهة اخرى قطعا ريقيا. يعني انا اذا قطعت بحرمة الخمر هذا القاطع يكون قطعا فرقيا بالنسبة الى الحرمة، لأنه كاشف الحرمة ومنجز الحرمة. وبنفس الوقت هذا القاطع يكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى جواز الإسناد. كيف قطعا موضوعيا بالنسبة إلى جواز الإسناد؟ لأن جواز إسناد الحرمة إلى المولى حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي له موضوع. ما هو موضوعه؟ موضوعه الحكم المقطوع به، الحرمة المقطوع بها. يعني هكذا يقال: إذا قطعت بالحرمة يجوز أن تسندها إلى المولى. فإذا القطع هنا قطع موضوعي، يعني القطع بالتكليف، القطع بالحرمة يكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى جواز إسنادها إلى المولى، ويكون قطعا طريقيا بالنسبة إلى الحرمة نفسها. فهو قطع الموضوع من جهة، وقطع طريق من جهة أخرى. هذا واضح؟ نقرأ هذا: جواز الإسناد إلى المولى. وهناك جانب ثالث، قلنا هذا البحث بحث تطبيقي لما تقدم، يعني بالقطع الطريقي والقطع الموضوعي. وهناك جانب ثالث في القاطع، الجانب الثالث المقصود، الجانب الأول هو المنجزية، والجانب الثاني هو المعذرية، والجانب الثالث هو جواز الإسناد. وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. فتوضيح ذلك: لاحظ جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. لا هذه القضية لو لاحظناها فيها حكم، ما هو؟ جواز الإسناد، وفيها موضوع لهذا الحكم وهو الحكم المقطوع.
الحكم المقطوع هذا الموضوع، جواز الإسناد أولى هؤلاء هو الحكم الشرعي. ما هو موضوعه هذا الحكم؟ موضوع هذا الحكم
الحكم المقطوع،
يعني جواز إسناد الحكم المقطوع، جواز إسناد الحرمة المقطوع. وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، فيقال إن القطع بحرمة بالحرمة منجز لها. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، الذي قطع بأن ما في هذا الإناء محرم، السائل لا بد له أن يمتنع عن هذا، فهو يكون مستحقا للعقاب، وأن القطع بعدم الحرمة معذر عنها، الذي يقطع بأن هذا ليس بمحرم، فحينئذ وإذا شرب من هذا الإناء حتى لو كان محرما في الواقع يكون معذورا، لا تتنفس حرمة في حقه، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل يشرب من هذا الإناء. وهناك شيء ثالث، شيء آخر ثالث وراء المنجزية والمعذرين، وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى. يعني نستطيع أن نقول المولى حرم هذا السائل الذي قطعنا بحرمته، فإن القطع بحرمة الخامس يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى. يجوز أن نسند حرمة الخمر إلى المولى بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر. هذا القول إن الشارع حرم الخمر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فالجواز نفسه حكم شرعي. حكم الشرعي ما هو موضوعه؟ موضوعه القاطع بحرمة الخمر. ليش يجوز؟ لأنه قول بعلم، والقول بعلم جائز، وقد أذن الشارع في القول بعلم، وحرم وبالتذكر فيما بيناه سابقا من التمييز بين القطع الطريقي الذي يكون ساشفا على التكليف وطريقا للتكليف، والقطع الموضوعي الذي يكون مرتاحا للتكليف وموجدا للتكليف ومولدا له. واتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد، يعني جواز إسناد الحرمة حرمة الخمر إلى المولى، قطع موضوعي لا طريقي، لأن جواز الإسناد حكم شرعي أخذ في موضوعه القاطع. هكذا جواز إسناد الحكم المقطوع، يعني جواز إسناد الحرمة المقطوعة إلى المولى، أخذ في موضوعه القاطع بما يسند إلى المولى. فهذا القاطع، القاطع بالحرمة، يكون طريقيا بالنسبة إلى حرمة الخامس، ويكون موضوعيا بالنسبة إلى جواز الإسناد. تلخيص ومقارنة. في هذا التلخيص المصنف يستعيد الأفكار التي ذكرها سابقا بشكل مكثف وسريع. يقول
يتبين مما سبق
أن التكليف الذي يقطع به المكلف يكون منجزا على المكلف. لماذا؟ لأن حق الطاعة كحكم من أحكام العقل، هذا الحكم يثبت موضوعه ماذا؟ موضوعه كل ما هو محتمل من تكاليف، كل درجة من درجات انكشاف التكليف، ولو كانت درجة الانكشاف هذه درجة ضئيلة جدا، درجة محدودة. فإذا حق الطاعة كحكم من أحكام العقل، موضوع هذا الحق هو انكشاف التكليف بأي درجة كانت ولو بدرجة الاحتمال الضئيلة. وعلى هذا الأساس ذكرنا فيما سبق أن المنجزية ليست مختصة بالقاطع، وإنما هي ثابتة لمطلق الانكشاف، يعني أي درجة من درجات احتمال التكليف وانكشاف التكليف تكون منجزة للتكليف. ولكن القاطع بما أنه انكشاف تام للتكليف وكاشف تام عن التكليف،
ولذلك تكون منجزيته أشد وأوثق وأقوى، لأنه في صورة الانكشاف الناقص، يعني نحن نحتمل الحرمة بدرجة 1/10,000 مثلا، أو نقطع بالحرمة، يعني نعلم بالحرمة بدرجة 100%، فالعقل يحكم أن القطع بالحرمة وانكشاف الحرمة بدرجة 100% يكون منجزا للحرمة بدرجة أوثق وأشد من احتمال الحرمة بدرجة 1% أو 1/1000 أو 1/10,000. يعني كلما كان الانكشاف أكثر كلما كان التنجز أكثر، وإن كان أي درجة من درجات الاحتمال والانكشاف منجزة للتكليف وإن كانت درجة ضئيلة. وكلما كان الانكشاف أشد تكون المنجزية أشد وتكون المخالفة أقبح، هذا ما يحكم به العاقل. هذا بناء على ماذا؟ هذا بناء على المسلك الذي اختاره المصنف، وهو ما عبر عنه بحق الطاعة. كما أن منجزية الظن والاحتمال تختلف عن منجزية القاطع، وإن كان كلاهما منجز، في أن منجزية القاطع مطلقة غير مقيدة غير معلقة، بينما منجزية الظن والاحتمال تكون معلقة مقيدة بعدم ورود الترخيص من المولى في ترك التحفظ. أما المسلك الآخر الذي يعبر عنه بمسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم، هذا المسلك افترض أن الحجية ثابتة للقاطع من بما هو قاطع، أي أنها لازم ذات للقاطع، فلزوم الزوجية والأربعة تدور مدار القاطع، يعني متى منتفى القاطع تنتفي المنجزية، ومتى ما وجد القاطع توجد المنجزية. وعلى هذا الأساس إذا لم يكن هناك علم ولم يكن هناك قاطع بالتكليف فلا يكون التكليف منجزا. وحينئذ إذا كنا نحتمل التكليف ونظن بالتكليف لا يكون لمثل هذا الاحتمال والظن قيمة، لا يكون هذا الظن والاحتمال منجزا للتكليف، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. والمصنف قال أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وتضييق لدائرة المولوية، لأن دائرة المولوية التي هي تستبطن كما قلنا فيما سبق، المولوية تعني وجوب الطاعة ولزوم الامتثال، والعقل يحكم بذلك، العقل يرى أن المولى الحقيقي الذي هو مالك لكل هذا الوجود، والعبد هو عبد تكوينا لهذا المولى الحقيقي، وليست العبودية عبودية اعتبارية، وإنما هي عبودية تكوينية حقيقية، كما أن المولوية مولوية حقيقية. يحكم العقل بأن هذا المولى يجب امتثال أوامره حتى لو كانت هذه الأوامر محتملة بأدنى درجات الاحتمال، لأن هذا المولى ليس كالمولى العرفي، بينما القائل بقبح العقاب بلا بيان قاس المولى الحقيقي على المولى العرفي، ومن فحكم بأن المولى الحقيقي ليس له حق الطاعة إلا فيما هو معلوم من تكاليفه، بينما في الواقع هذا القياس قياس مع الفارق، لأن المولى الحقيقي غير المولى العرفي، المولى العرفي هو الذي له حق الطاعة فقط في المعلوم من تكاليفه، بينما المولى الحقيقي يحكم العقل بأن له حق الطاعة فيما هو معلوم من تكاليفه وفيما هو مضمون وفيما هو محتمل، أي أن له حق الطاعة بأي درجة من درجات انكشاف تكليفه، غايتها أن حق الطاعة في مورد الاحتمال والظن مقيد معلق على عدم ورود الترخيص منه، فلو ورد ترخيص منه لا يلزم الامتثال في هذا المورد، يعني يسقط حق الطاعة في هذا المورد. ترخيص ومقارنة. اتضح مما ذكرناه فيما سبق أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفي. من الذي يقول بذلك؟ العقل. العقل هو الذي يقول أن حق الطاعة موضوعه ودائرته واسعة تشمل كل درجة من درجات احتمال التكليف وانكشاف التكليف، ولو كان هذا الانكشاف انكشافا احتمال ولو انكشافا احتماليا. فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقاطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته. وخلافا لذلك وإن كانت بالقاطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقاطع، وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان، فإنه ادعى أنها من خواص القاطع، يعني من حيث هو قاطع، ولذلك هي ليست ثابتة للانكشاف. فحيث لا قطع ولا علم، لا قطع ولا علم، لا علم عطف تفسير على لا قطع، هو القطع هو العلم. لا منجزية، لأن المنجزية تدور مدار الانكشاف. فكل تكليف، عفوا، لأن المنجزية تدور مدار القاطع، فكل تكليف لم ينكشف في القاطع واليقين
فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان بلا علم، أي بلا قاطع وعلم. وفاته هذا القائل صاحب هذا المسلك أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى، وحق الطاعة له وحق الطاعة للمولى رأسان، يعني من الأساس. وقلنا هذا ناشئ من قياس المولى الحقيقي على المولى العرفي، ومن المعلوم أن هذا القياس هو قياس مع الفارق، وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية مسلك الآخر، يعني مسلك حق الطاعة يحدد بالفقيه في المسائل الآتية، يحدد كل منهما في كثير من المسائل المتفرعة، يحدد له موقف يغاير موقف مسلك قبح العقاب بلا بيان، ويوضح للفقيه منهج المغايرة من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. وإن كان من الناحية العملية كما سنلاحظ أن المسلكين يلتقيان في البراءة الشرعية أو في القاعدة العملية الثانوية، ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة، المسلك الذي يختاره المصنف، والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا علم. لاحظوا الحلقة الثانية رقم 2 هنا المصنف كتب، يعني فيما سبق في بداية الكتاب إذا تتذكرون ذكر أكثر مسائل تمهيد أولا، وهذا البحث المتقدم كله في التمهيد، وثانيا الأدلة وهي ما ندخل به بعد الآن، وهي الأدلة المحرزة والأصول العملية، وثالثا تعارض الأدلة وهي ما جعله خاتمة في نهاية الكتاب. الأدلة قسم الأدلة إلى نوعين، الأدلة المحرزة والتي فيها كشف عن الواقع وإحراز للواقع وإثبات للحكم الشرعي، والأصول العملية أو الأدلة العملية وهي التي تعطي الوظيفة العملية في حالة الشك حتى لا يبقى المكلف متحيرا. هنا قبل أن يدخل المصنف بالأدلة ذكر مجموعة نقاط، هذه النقاط حدد فيها المنهج في البحث الأدلة، في البحث في الأدلة والأصول. طبعا قبل أن ندخل في بيان الأدلة، الدليل عادة ينقسم إلى قسمين، إلى دليل اجتهادي ودليل فقاهتي، أو قل دليل محرز وأصل عملي.
الدليل الاجتهادي هو
الدليل المحرز، والفقاهتي
هو الأصل العملي.
الدليل المحرز أو الدليل الاجتهادي ينقسم بتقسيم ما إلى دليل قطعي ودليل ظني، والدليل القطعي كالخبر المتواتر، القرآن الكريم قطعي الصدور، والدليل الظني كخبر الثقة خبر الواحد اكتفى. كما ينقسم الدليل الاجتهادي أي قل الدليل المحرز بتقسيم آخر إلى دليل شرعي ودليل عقلي، وكلا هذين الدليلين الدليل الشرعي تارة يكون قطعيا كالخبر المتواتر، وأخرى يكون ظنيا كخبر السفر. والدليل العقلي مرة يكون قطعيا إذا قطع العقل بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، وأخرى يكون الدليل العقلي دليلا ظنيا كالقياس مثلا. وكما سيأتينا أن الدليل العقلي القطعي حجة فقط، بينما الدليل العقلي الظني ليس بحجة. في تحديد المنهج نشير هو المصطلح، يعني في واقع الأمر هو نفس الشيء، يعني الفقاهة أصل عملي والاجتهادي هو الدليل المخرج. في هذا المطلب في تحديد المنهج ذكر المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى قسم فيها الدليل إلى دليل مخرج ودليل عملي، وهذا التقسيم يبني على أساس أن الفقيه عندما يمارس عملية الاستنباط والاستدلال الفقهي، فعملية الاستنباط تتحرك كما أشرنا فيما سبق في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى في ثلاثة دوائر، الدائرة الأولى هي دائرة القاطع، يعني الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكم مسألة من المسائل أول شيء يفتش عن الدليل القطعي على هذه المسألة، فإذا توفر لديه دليل قطعي عمل به، وإذا لم يتوفر لديه دليل قطعي ينتقل إلى الدائرة الثانية وهي تحصيل دليل ظني حجة، فأن يحصل على خبر ثقة مثلا. فإذا لم يتوفر بيده دليل ظني حجة حينئذ لا يكون بيده دليل محرز يكشف له عن نوع الحكم الشرعي، فيبقى في حالة شك، يبقى متحيرا. في مثل هذه الحالة ينتقل إلى نوع آخر من الأدلة تحدد الموقف العملي والوظيفة العملية في صورة الشك. فالنوع الآخر من الأدلة الذي يحدد الموقف العملي في صورة الشك هو الأصل العملي، فالأصل العملي لا يكشف عن الحكم الشرعي وإنما يحدد الموقف العملي في صورة الشك. وعلى هذا الأساس نقول أن الدليل تارة يكشف عن نوع الحكم الشرعي فهو الدليل المحرز، وأخرى لا يكشف عن نوع الحكم الشرعي وإنما يحدد الوظيفة العملية في صورة الشك فهو الدليل العملي أو الأصل العملي. النقطة الثانية التي ذكرها المصنف هنا قال أنه في كل واقعة عادة أصل عملي. أنت الآن لاحظ الفقيه يريد أن يستنبط الحكم في مسألة طهارة الخمر ونجاسته، أن الخمر طاهر أو نجس. في مثل هذه الحالة يوجد أصل عملي، الفقيه يريد أن يستنبط الحكم بأن التسخين حلال أو حرام، يوجد أصل عملي. ما هو الأصل العملي في القضية الأولى؟ الأصل العملي هو أصالة طهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه كذب. الأصل العملي في القضية الثانية أصالة حلية، كل شيء حلال هو حلال حتى تعلم الحرام بعينه. ولكن لا يستطيع الفقيه أن يتمسك بالأصل العملي إلا إذا تيقن أنه لا يوجد دليل محرز في المقام. فإذا هو ابتداء كما قلنا في الدائرة الأولى يتحرك بالبحث عن الدليل المحرز القطعي، إذا لم يتوفر على دليل محرز قطعي على الأقل ظني حجة. فإذا لم يتوفر بيده دليل محرز لا قطعي ولا ظني تنتقل النوبة إلى الأصل العملي. ومع أنه في كل واقعة من الوقائع يوجد أصل عملي، ولكن لا يتمكن الفقيه، يعني لا يسوغ للفقيه أن يتمسك بالأصل العملي إلا إذا لم يتوفر بيده دليل محرز حجة. بناء على ماذا؟ بناء على قاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية التي سيأتي بيانها في بحث تعارض الأدلة. وعلى هذا الأساس نقول بالرغم من أنه في كل واقع يوجد أصل عملي ولكن لا يمكن العمل بالأصل العملي إلا إذا لم يكن هناك دليل مخرج، وإلا إذا كان دليل مخرج فنعمل بالدليل المخرج بناء على تقدم الأدلة المخرج على الأصول العملية. هذه النقطة الثانية.
النقطة الثالثة، فلما في النقطة الثانية بينا أنه في كل واقع يوجد أصل عملي، ولكن لا يمكن أن نتمسك بالأصل العملي إلا إذا لم يكن هناك دليل مخرج، وإلا فالأدلة المخرجة مقدمة على الأصول العملية بناء على قاعدة تقدم الأدلة المخرجة على الأصول العملية التي سيأتي بيانها في مبحث التعارض. النقطة الثالثة، ما هو الفرق بين الأدلة المخرجة والأصول العملية؟
نقول أن
الأدلة المخرجة تكون كاشفة عن نوع الحكم الشرعي، بينما الأصول العملية لا تكون كاشفة ومخرجة للحكم الشرعي، وإنما تكون إذا قلنا إذا لم يكن هناك دليل يدلنا على الحكم الشرعي، يكشف لنا عن نوع الحكم الشرعي، يحرز لنا الحكم الشرعي، حينئذ يبقى الفقيه شاكا، يبقى متحيرا، لا يدري ما هو الموقف، هل إن التدخين حرام أو حلال، فحينئذ يرجع إلى الأصل العملي الذي يحدد الموقف العملي في صورة الجهل بالحكم الشرعي والشك بالحكم الشرعي. فالأدلة العملية أو الأصول العملية تحدد الموقف العملي الذي يتصرف بموجبه الإنسان في صورة عدم معرفة الحكم الشرعي وعدم وجود دليل كاشف عن نوع الحكم الشرعي. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أيضا أشرنا إليها فيما سبق، وهو أن الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة قطعية كالخبر المتواتر، وأدلة غير قطعية أي أدلة ظنية حجة كخبر الثقة الذي نص الشارع على حجيته وهو دليل محرز ظني يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا. نقرأ هذا. الأدلة هنا استخدمها بالمعنى الأعم من الأدلة المحرزة والأصول العملية، وتارة يستخدم عنوان الأدلة ويقصد به خصوص الأدلة المحرزة، وأخرى يستخدم عنوان الأدلة ويقصد به خصوص الأمارات. أولا الأدلة المحرزة وهي التي فيها إحراز وإثبات وكشف عن الحكم الشرعي. الأصول العملية وهي التي لا تكشف عن نوع الحكم الشرعي، وإنما تحدد للمكلف الوظيفة العملية والموقف العملي حتى لا يبقى متحيرا في حالة جهل الحكم الشرعي. تحديد المنهج في الأدلة والأصول، عرفنا سابقا تحديد المنهج في الأدلة والأصول، هنا يقصد بالأدلة ليس المعنى الأعام، وإنما الأدلة محرزة فالأصول الأصول العملية. عرفنا قلنا تستعمل الأدلة بثلاث معاني، مرة ما تشمل الأدلة المحرزة والأصول العملية، ومرة ما تختص بالأدلة المحرزة، ومرة ما تختص بالأمارات. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي، هذه النقطة الأولى تقسيم الأدلة واستنباطه للحكم الشرعي، استدلال الفقهي استنباط الحكم الشرعي على التفسير على استدلاله الفقهي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع يعني كشف الحكم الشرعي، وإما أدلة عملية أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم، الذي يجهل الحكم الشرعي ولا يعلم به ولا يوجد لديه دليل يدل على نوع الحكم الشرعي، ينتقل إلى الأصل العملي. ويمكن القول على العموم، هذه النقطة الثانية، بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل، التدخين مثلا يوجد فيه دليل من القسم الثاني أي أصل عملي وهو إباحة التدخين أصالة حلية، يحدد لغير العالم الوظيفة العملية يعني لغير العالم بالحكم الشرعي، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي. لماذا؟ وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، لأن الأصول العملية مجعولة في صورة عدم الكاشف عن الحكم الشرعي، فإذا كان هناك كاشف وهو دليل محرز لا ننتقل إلى الأصل العملي كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة بيان هذه القاعدة. وإن لم يتوفر للفقيه دليل محرز يحدد نوع الحكم الشرعي أخذ بالأصل العملي، فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. النقطة الثالثة، وتختلف الأدلة المحرزة، الفرق بين الأدلة المحرزة والأصول العملية عن الأصول العملية في أن تلك الأدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي. الإحراز هو الكاشفية، وأما هذه الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، يعني من الناحية العملية، يعني تحدد الموقف العملي ولا تكشف عن نوع الحكم الشرعي. يعني أفالة الحلية ما تقول لنا التدخين التدخين في الواقع حكم الواقع حلال وحرام، وإنما تقول ما دام الحكم الواقعي الحكم الشرعي الواقعي غير معلوم لكم مجهول فأنتم موقفكم العملي هو الإباحة هو الحلية. وأما هذه الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى بأي معنى؟ بمعنى أنها الأصول العملية تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي الواقع الذي يكون حكم التدخين مجهولا لديه. كما أن الأدلة المحرزة هذه النقطة الأخيرة تختلف فيما بينها، يعني تقسيم الأدلة المحرزة إلى قطعية وغير قطعية، لأن بعضها أدلة قطعية قلنا كالخبر المتواتر الكتاب الكريم تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، نحن نقطع بحرمة لحم الخنزير لماذا؟ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وبعضها أدلة ظنية خبر الثقة دليل ظني يؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، خبر الثقة الدال على حرمة لحم الأرنب يؤدي إلى كشف ناقص عن الحرمة محتمل الخطأ، إذ قد يكون هذا المخبر الثقة مشتبها في نقله، فالحرمة هنا محتملة يعني مظنونة. وهذه الأدلة الظنية الأدلة المحرزة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. إذن الأمارة ما هي؟ هي الدليل المحرز الظني الذي يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا كخبر الثقة كالظهور مثلا. المطلب الآخر، وما هو المنهج على مسلك حق الطاعة، يعني على مسلك المصنف ما هو المنهج المتبع في البحث؟ أيضا هذا المطلب نبحثه في نقاط. النقطة الأولى، نقول ما هو الأصل العملي الذي يكون أعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة؟ تقول بناء على مسلك حق الطاعة يعتبر أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال أعم الأصول العملية. من الذي يحكم بذلك؟ الذي يحكم بذلك هو العقل. العقل يقول أن كل تكليف محتمل بأي درجة من درجات الاحتمال، ومن يرخص الشارع في مورد هذا التكليف فحينئذ مثل هذا التكليف يكون منجزا على المكلف، وتكون ذمة المكلف مشغولة بمثل هذا التكليف. على أي أساس قلنا بذلك؟ نقول بناء على ما تقدم. ماذا تقدم؟ تقدم أن حق الطاعة حكم من أحكام العقل، وهذا حق الطاعة الحكم العقلي أي حكم من الأحكام له موضوع، دائرة هذه الموضوع ماذا؟ موضوعه موضوع حق الطاعة ما ينكشف من تكاليف المولى. بأي درجة؟ نقول بأي درجة من درجات الانكشاف أيا كانت، ولو كان هذا الانكشاف انكشافا بدرجة ضئيلة جدا، فإذا نقول أن العقل يحكم بحق الطاعة، وحق الطاعة موضوعه موضوع واسع، يعني حدود واسعة، أي درجة من درجات انكشاف الحكم الشرعي ولو كان هذا الانكشاف انكشافا احتماليا بدرجة ضئيلة. أو على هذا الأساس نقول أن الأصل العمل الأول الذي يحكم به العقل هو أصالة اشتغال الذمة، أي أن ذمة المكلف مشغولة بكل تكليف محتمل بأي درجة من درجات الاحتمال وأي درجة من درجات الانكشاف. وهذا الأصل هو الذي يعتمد عليه الفقيه ولا يرفع يده عنه إلا في الحالات التالية. فإذا في النقطة الأولى بناء على مسلك حق الطاعة نقول أن الأصل العمل الأول هو أصالة الاشتغال، وهذا الأصل يحكم به العقل، وإنما يحكم به العقل بناء على ما تقدم من أن حكم الطاعة الذي هو حكم عقلي موضوع واسع يشمل أي درجة من درجات احتمال التكليف مهما كانت ضئيلة. وهنا نسأل متى يرفع الفقيه يده عن هذا الأصل عن أصالة الاشتغال؟ وإلا إذا لم يرفع الفقيه يده عن هذا الأصل حينئذ تتضيق حرية المكلف إلى درجة عجيبة طبعا، وتنشل حركة الإنسان لأن يكون كل شيء محتمل الحرمة ولو بدرجة ضئيلة جدا، تكون حرمته منجزة، وحينئذ المكلف لا بد أن يجتنب. ولكن نقول هذه المنجزية كما ذكرنا فيما سبق مقيدة معلقة، لأن حكم العقل بتنجز لأن الاحتمال التكليف منجز، هذا مقيد معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. فإذا هنا في النقطة الثانية نقول متى يتمكن الفقيه أن يرفع يده عن أصالة الاشتغال عن تنجز التكليف المحتمل بذمة المكلف؟ نقول هناك عدة حالات يرفع فيها الفقيه يده عن هذا الأصل. متى؟ نقول في الحالة الأولى إذا حصل على دليل قطعي محرز على نفي التكليف، حينئذ يكون القاطع معذرا كما قرأنا فيما سبق. يعني إذا حصل على دليل قطعي يقول أن صلاة الضحى ليست بواجبة، فحينئذ القطع معذر أو ليس بمعذر. إذا حصل على دليل قطعي، يعني حصل لديه القطع بأن هذا السائل الموجود أمامه ليس بمحرم، فالقطع معذر أو ليس بمعذر؟ نعم القطع معذر كما قرأنا فيما سبق، لأن القطع بعدم التكليف يعذر عن التكليف. فإذا ترتفع هنا أصالة الاشتغال، لأن موضوع أصالة الاشتغال ما هو؟ موضوع أصالة الاشتغال هو احتمال التكليف، التكليف المقطوع بعدمه محتمل أو ليس بمحتمل؟ ليس بمحتمل. فإذا يرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال في مورد القاطع بعدم التكليف. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا حصل على دليل قطع على ثبوت التكليف، حرمة الخمر كانت محتملة ولكن حصل على دليل قطعي على حرمة الخمر، فحينئذ ما هو الموقف؟ احتمال الحرمة ينجز الحرمة، القطع بالحرمة ينجز الحرمة أو لا ينجز الحرمة؟ نعم يتأكد التنجيز السابق. ففي مثل هذه الحالة الفقيه لا يرفع يده عن أصالة الاشتغال ولا يرفع يده عن تنجز التكليف السابق، وإنما التنجز يشتد، يعني احتمال الحرمة السابق منجز للحرمة، والقطع بالحرمة اللاحق أيضا منجز، ويكون التنجيز في صورة القطع بالحكم بالحرمة أشد وأوثق وأقوى. فإذا في الصورة الثانية الفقيه لا يرفع يده عن أصالة الاشتغال ولا يرفع يده عن تنجز التكليف، التكليف المحتمل إذا قطع به يكون منجزا على المكلف لأن القاطع ينجز التكليف بدرجة شديدة وبدرجة كبيرة. الصورة الثالثة، لم يتوفر للفقيه دليل يدل على دليل قطعي يدل على نفي التكليف، كما لم يتوفر بيده دليل يدل على دليل قطعي يدل على ثبوت التكليف، ولكن حصل له القاطع بترخيص ظاهري بترك التحفظ، يعني قطع لأن الشارع يأذن له في هذا المقام بأن لا يتحفظ. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ قلنا القاعدة العملية الأولية هي أطالة الاشتغال، أي أنه مع احتمال الحرمة، احتمال حرمة التدخين ولو واحد بالألف يكون منجزا للحرمة لأن الاحتمال منجز، وأطالة الاشتغال تجري في مورد الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، ولكن هنا حصل على قطع لأن المولى يأذن له في مورد الاحتمال. لماذا يأذن له؟ بعدم التحفظ، يعني يقول له في هذا المورد حق الطاعة مو ثابت، في هذا المورد انت لا تهتم بهذه الحرمة المحتملة درجة واحد بالآلف. قطعا لماذا؟ قطعا اما يكون هذا القاطع من خلال جعل اصل عملي، نقطع بأصالة البراءة في مورد ماذا؟ في مورد عدم العلم بالتكليف، رفع ما لا يعلمون، او يكون من خلال جعل الأمارة حجة، يعني جعل الحجية للأمارة الدليل محرز غير القطع. يقول له إذا توفر لديك خبر ثقة، صحيح خبر الثقة لا يورث القطع ولكنه يورث الظن، يقول الظن المستفاد من خبر الثقة حجة. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة أيضا الفقيه يرفع يده عن أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن نقول أصالة الاشتغال وتنجز الاحتمال، إنما يكون الاحتمال منجزا إذا لم يصدر ترخيص، لأن منجزية الاحتمال مقيدة معلقة ليست كمنجزية القطع مطلقة، فمنجزية الاحتمال مقيدة بعدم ورود الترخيص. إذا قطعنا بورود الترخيص إما بجعل الأصل العملي أو بجعل الحجية للأمارة، فحينئذ يرتفع موضوع أصالة الاشتغال، فإذا ارتفع موضوع أصالة الاشتغال لا يكون الاحتمال منجزا، وحينئذ لا تجري أصالة الاشتغال. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، إذا لم يتوفر للفقيه لا القطع بالتكليف، لم يتوفر للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، لا قطع بعدم التكليف ولا قطع بالتكليف، ولكن قطع بشيء آخر. قطع بماذا؟ قطع بأن الشارع لا يأذن له، لا يرخصه في المقام. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ يعني هو يحتمل الحرمة، هذه الحرمة يحتملها بدرجة واحد بالألف مثلا، ولم يحصل على دليل يدل على الحرمة دليل قطعي، كما لم يحصل على دليل قطعي يدل على عدم الحرمة، ولكن حصل على دليل قطعي يدل على أن الشارع يهتم بمثل هذا الاحتمال. ما هو الموقف؟ نقول الموقف هنا تتأكد أصالة الاشتغال وتتأكد منجزية الظن والاحتمال، يعني تظل هذه المنجزية ثابتة لكنها تشتد وتتأكد في صورة عدم ورود الترخيص، والصورة هذه الصورة لم يرد ترخيص بل قطعنا بأن الشارع لا يأذن في هذا المورد بمخالفة الاحتمال. وهذا أيضا يتحقق، يعني عدم الإذن يتحقق في صورتين. صورة يتحقق بجعل الشارع الحجية للأمارة الدليل الذي خبر الثقة الذي يدل على الحرمة مثلا، وأخرى يتحقق بجعل الشارع لأصل عملي كأصالة الاحتياط، كأصالة الاحتياط المجعولة في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ هذا الموضوع ونبين أيضا إذا كان هناك مورد للبيان والشرح. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.